الصادع بذكر العقوبة حتى يتركوها. ولهذا كان ما تدعو النفوس إليه يرتب الشرع عليه عقوبة أكثر. ما في شك كبيرة من كبيرة لأنها فيها وعيد. نعم. ما يستقيم الاحتجاج، الاحتجاج ما يستقيم لو لم يكن من تعظيم مكة إلا أن قصدها ركن من أركان الإسلام لكان كافيا عن كل شيء. ولا يلزم إذا فضلت المدينة في شيء من الأشياء أن يكون لها الفضل المطلق. وهذه قاعدة مفيدة ينبغي أن يعرفها الإنسان، أن بعض الأشياء يخص بفضيلة لكن لا يقتضي هذا التفضيل المطلق. نعم.
نعم. نزعت عنهم البركة
ولا
يقدح فيها
المدينة
بما
يرى هو أنه
ثمار.
رأينا أن الذي يقدح في أهل المدينة أخطأ، لأن الحديث عام أنه ما أراد أحد من أهلها بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الرصاص أو كما يذوب الملح للماء. لكن لا يمنع أن يكون في المدينة مثل أناس يستحقون أن يذموا، أما أن تذم المدينة عموما فهذا خطأ، هذا خطأ عظيم. اي نعم، من أرضي على بسوء يخفي هذا الحديث. نعم. آدم. لا ما أدري، وكل شيء حرم فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا، كل شيء حرم لحق الله لا يمكن أن يكون صحيحا. ولهذا لو قتل الإنسان الصيد في مكة أو في المدينة صار حرام، وأما إذا حرم لحق المخلوق فإنه لا يكون حرام. كالمغصوب مثلا، لو غصب الإنسان شاة وذبحها فهي حلال، لأن هذا ليس لحرمتها ولكن لحرمة مالكها في مسألة الغصب. نعم. لا ما يجوز، نهى الرسول عن حمل السلاح في مكة، يقتل بغير حمل السلاح. والمراد بحمل السلاح أن الإنسان يكون معه دائما سلاح، أما أن يأخذ سلاحا ليقتل ذئبا أو يقتل أو يقتل غرابا هذا لا بأس، لأن هذا شيء طارئ ولا يقضى.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي
قوله لكاع هذه كلمة ذم وقدح، لكنها مما يجري على الأسن بغير قصد، مثل تربة يداك تربة يمينك عقرة حلقة وما أشبه ذلك، مما لا يقصد منه معناه الخاص، ولكن يفهم من مجرد الذم والسب.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنف مولى مصعب عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراض يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك.
الدجال فتنته من أعظم ما يكون من الفتن، ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة. وهو رجل من بني آدم أعور يدعي النبوة أولا ثم يدعي الربوبية، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات امتحانا للخلق، فكان يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وينصرف عن القوم لا يجيبونه فيصبحون ممحنين ليس عندهم راعي. ولكن الله عز وجل يظهر كذبه على يد شاب من الناس يأتي إليه فيدعوه ويعرفونه يأبى ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كالأيام المعتادة. وليس هذا كناية عن شدة أمره حتى يكون اليوم الواحد كالسنة كما قاله بعضهم، بل هو حقيقة. ويدل لذلك أن الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنا تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقتروا له قدرا. وفيه أيضا في هذا الحديث وفي مراجعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الواجب حمل كلام الله ورسوله على الحقيقة، وأن الإنسان لو استبعد الشيء فالله على كل شيء قدير. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال المسيح، يقتل المسيح، لكن المسيح بن مريم نبي من أولي العزم وهذا خبيث من الدجالين. نعم
بارك الله.
من 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 مكة. بعض العلماء سلك هذا وقال إن بقاء الإنسان في المدينة أفضل، وأظنه قول الإمام مالك رحمه الله، أظنه قوله. ولكن المجاورة في مكة أفضل لكثرة الحسنات. نعم سليم. من ايش؟
من رغب في سكن المدينة.
نعم.
ترجع عنده مصلحة دينية كغيرها.
نعم.
شيخ وش يكون
هذا؟ لا هذا لا شيء عليه. ما رغب عنها، ولكن رغب في ما هو خير من البقاء فيها. الرغب عنها أن يتركها زهدا فيها، كالذي يخرج من شدة المؤونة فيها والجهد وما أشبه ذلك. أما من خرج لمصلحة دينية فمن المعلوم من الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم خرجوا. نعم يا خالد.
بعض الناس إذا قبل أن يموت يوصي بأن
يدفن في المدينة. نعم.
فما حكم هذا؟
حكم أنه لا لازم الوفاء بوصيته.
وإذا وفى الورث بوصيته هل يأثم من
لا الإثم؟ لا يأثم، لكن لا ينبغي أن يفتح الباب، يعني هذا يكلف الورثة. وأيضا لو أنه فتح الباب وصار كل من أوصى أن يدفن في المدينة دفن فيها لضاقت المدينة. الحكم الشرعي أنها لا تجب الوفاء، لا يجب الوفاء. وأما إذا كان مثلا عن قرب، مثل إنسان قريب من المدينة وأوصى أن ينقل إليها فلا بأس، كما أوصى سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص أن يدفن في المدينة من مكانه العقيق. نعم.
باب المدينة تنفي شرارها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد راغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
قول تأكل القرى يعني أنه يكون لأهل الغلبة على أهل القرى والظهور عليهم، وهذا هو الذي وقع، فإن الله تعالى فتح بلاد كثيرة بأهل المدينة. وقوله تنفي الناس المراد بهم أهل الشر والذين لا خير فيه، فهو من باب العام الذي أريد به الخاص، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وفي قوله يقولون يثرب وهي المدينة إشارة إلى كراهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم للمدينة، لأنها من التثريب وهو اللوم. وأما قوله تعالى في المنافقين يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا حكاية عن المنافقين. وأما المدينة فلا تسمى يثرب، تسمى المدينة، تسمى طيبة، تسمى طابة، كما سماها الله عز وجل وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة وطابة. اشتهر عند الناس أنها تنعت بالمنورة، المدينة المنورة، والأحسن أن يقال المدينة النبوية أو يطلق فيقال المدينة، لأن المنورة وصف يصدق على كل بلد نوره الله بالإسلام، فكل بلد دخله الإسلام فقد دخله النور فهو منور، لكن المدينة النبوية هذه خاصة لأنها سكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يماثلها غيرها. لكني رأيت الناس الآن والحمد لله بدأوا يكتبون المدينة النبوية. نعم
محمد.
شيخ
يقول
لك أسلم تنفي
الناس كما
يبين
الكير
الخبر.
شيخ هذا في كل زمان
أو في آخر زمان فقط؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، لكنه لا شك أنه فيما يبدو والله أعلم أنها في آخر الزمان، لا يعني لا يهتم الناس بها ويضيقون بها ذرعا، والمراد الناس أهل الشر. نعم.
بينهما نقول ان الرسول صحيح ان مكه لها ضحيه من ناحيه انها مقصوده او من ناحيه انها مكان لركن اركان الاسلام لهذا الفقه، لكن الحديث جاء تعامل في تفضيل المدينه، فنقول ان المدينه افضل من هذا البلد. وانا بالنسبه للحرميه لا شك ان مكه امرها اكبر من المدينه،
فنفرق بين الحرمه والضريه. قال سبقك بها من قال من قلبها أحد الطلبة.
وبالنسبة للساكن نقول لا شك أن المجاورة في مكة فيها من الحسنات الكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، رغم ذلك قال أنه يعني أطلق يعني تكلم.
يحتمل أن الرسول قال هذه الأحاديث أيضا قبل أن يفتح مكة، وأيضا في المهاجرين ما يمكن يسكنون مكة بعد أن هاجروا منها. ثم إن الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن المجاورة في مكة أفضل أو في المدينة أفضل، قال الصحيح إن الأفضل أن يجاور في بلد يزداد فيه إيمانه وتقواه. وعلى هذا ينزل فإن الصحابة رضي الله عنهم حتى حيث انتشروا في البلاد يدعون الناس إلى دين الله. نعم.
بيع العقار على
أراضيها
في المدينة
لنفي شراء الناس عن المدينة، ما تقولون في هذا؟ يقول هل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز أن يباع العقار على الرافضة لأن الرسول أخبر بأن المدينة تم في الخبث؟ نعم، هذه مسألة ترجع إلى القضاة وحكم فيها، فأنا ما أدري ماذا يعملون. ثلاثة. نعم. على كل حال الرافضة كغيره من الطوائف، يعني بعضهم بدعته شديدة وبعضهم خفيفة، ما في إشكال.
إذا قلنا بأنهم يشيخهم شراء.
إيش؟
إذا قلنا أن الرافضة هم
شراء. ما في إشكال، لكن هذه المسائل ترجع إلى القضاة، لا بد أن عندهم تعليمات يمشون عليها. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال كما ينفي الخير الخبث لم يذكر الحديد. حدثنا لم يذكر. نعم. لم يذكر الحديث.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى
الحديث.
نعم.
بالذال هنا
بالثاء.
بالثاء هو قال فيما سمعته أولا لم يذكر الحديث، أليس كذلك؟
لم يذكر الحديد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال أقني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها.
الله في هذا دين على أن المبايعة لازم، عقد لازم، ولا يمكن للإمام أن يفسخها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى على هذا العرب أن يفسخها، ولو فسخها لكان لازم ذلك أن لا يكون له طاعة على هذا المبايع. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا، إذا بايعه الناس وكذلك إذا بايع الناس الخليفة من بعده فإن هذه البيعة ملزمة، توجب على كل من بايع أن يسمع ويطيع. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها طيبة، يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. حدثني محمد.
طابة عندكم في معنى طيبة؟ طابة
أين
معناها عندكم؟
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة، هذا فيه استحباب تسميتها طابة، وليس فيه أنها لا تسمى بغيره، فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب، وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب، والله أعلم.
صفحة كم؟
نعم. يقولون يثرب وهي المدينة، قوله صلى الله عليه وسلم يقولون يثرب وهي المدينة، يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب، وإنما اسمها المدينة، وطابة وطيبة، ففي هذا كراهة تسميتها يثرب. وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة تسميتها يثرب، وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. قالوا: وسبب كراهة تسميتها يثرب، يثرب لفظ التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض. قال العلماء: ولمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء: المدينة، قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة، وقال تعالى: ومن أهل المدينة، وطاب وطبب والدار إيش؟
طابة
عندي وطببة في سقوط إحدى النقطتين، وطيبة والدار، فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها، وأما طابة وطيبة فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة، والطاب والطيب لغتان، وقيل من الطيب بفتح الطاء وتشديد الياء، وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها، وقيل من طيب العيش بها، وأما المدينة ففيها قولان لأهل العربية، أحدهما وبه جزم قطره وابن فارس وغيرهما أنها مشتقة من دان إذا أطاع، والدين الطاعة أو والدين الطاعة، والثاني أنها مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام به، وجمع المدينة مدن، ومدن بإسكان الدال وضمها.
الله أكبر.
باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاء، وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراض وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس بدل قوله بسوء شرا.
كيف فيها رؤتين فيها عندي يعني الأشكال عندك في النون ولا في السين؟
النون
نعم السين الأخيرة هذه مفتوحة لأنها اسم الأنصار للعالمية والعجب، أما النون ففيها ضغطها الفتح والكسر.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمعا أبا عبد الله جميعا أنهما سمعا أبا عبد الله القراض أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن عمر بن نبيه قال أخبرني دينار القراض أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدهم أو بسوء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض أنه قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وفيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا محمد بن رافع قال حدث
هذا يحمل على من خرج من المدينة لهذه الأمصار من أجل الرفاهية والعيش الرغيب وليس من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. والبس معناه السير بسرعة وشدة.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فيتحملون بأهليهم ما معنى فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم؟
يعني معنى يتحملون بهم يحملونهم إلى هذه البلاد ومن أطاعهم من الناس وشاورهم وأشاروا عليهم. نعم استمر.
باب في المدينة حين يتركها أهلها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حاء. وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم ابن جريج عشر سنين كان في حجره أو كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب
أو كان غريب العادة من الإنسان إذا أخطأ في اللفظ أتى ببل ها كيف إذا تمسلك أو كان يفهم منه تكرار اللفظ.
لا أنا ما عندي أيضا أنا أخطيت خطأ ما عندي لغة.
يتيم ابن جريج عشر سنين كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما يريدان المدينة
يعني كسرتك
خطأ يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
الله هذا الله أعلم سيأتي لما ما سمعنا في التاريخ ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم.
أليس يا شيخ هذان الراعيان من شرار الخلق اللذان تقوم عليهم الساعة؟
الله أعلم.
شيخ ورد أنهما آخر من يموت في هذه الدنيا. إيش؟ ورد أنهما آخر من يموت
في هذه الدنيا.
قال تأتيني إلى يبنين ما تجدان مرشا فأسعقا آخر من يموت. البخاري لو ترجم
نطالبك بهذا غدا إن شاء الله. نعم شرح
إكراه
شبون
قوله صلى الله عليه وسلم لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مدللة للعوافي يريد السباع والطير. وفي الرواية الثانية يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير. ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. أما العوافي فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفة. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري. فهذا هو الظاهر المختار. وقال القاضي عياض هذا فما جرى في العصر الأول وانقضى. لعله يا شيخ هذا فيما جرى في العصر الأول وانقضى. قال وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا. أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافي وخلت مدة ثم تراجع الناس إليها. قال وحالها اليوم قريب من هذا وقد خربت أطرافها. هذا كلام القاضي والله أعلم. ومعنى ينعقان بغنمهما يصيحان قوله صلى الله عليه وسلم فيجدانها وحشا وفي رواية البخاري وحوشا. قيل معناه يجدانها خلاء أي خالية ليس بها أحد. قال إبراهيم الحربي الوحش من الأرض هو الخلاء. والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يغشاها إلا العوافي. ويكون وحشا بمعنى وحوشا. وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش. وقد يعبر بواحده عن جمعه كما في غيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشا إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشا، وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتها. وأنكر القاضي هذا، واختار أن الضمير في يجدانها عائل إلى المدينة لا إلى الغنم، وهذا هو الصواب. وقول ابن المرابط غلط والله أعلم.
وله الظاهر وحوشا أو وحشا، يعني ما في أحد إلا الوحوش كما يدل عليه الحديث. لكن الظاهر أن خروج الراعيان من مزينة وغطفان ستكون من مزينة.
ما في غطفان ليش؟
ما في، هذا في آخر الزمان. نعم
شيخ،
خلاص. مش اسمك؟ بلاوي عبد الحميد. الظاهر ان الورقه اللي جاءتنا من قبل ما هي منك، هي عليك. نعم.
باب ما بين القبر والمنبر روضه من رياض الجنه. حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن عبد الله.
هذه الترجمه فيها خطا. ما بين القبر والمنبر، الصواب ما بين البيت، لأن الرسول ما قال ما بين قبر ومنبر، قال ما بين بيت.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء. وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
قوله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، يعني أنه مكان للأعمال الصالحة ترجى فيه الإجابة والقبول، كما في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة رياض وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي للإنسان أن يكثر العمل الصالح في ذلك المكان. وقوله منبري على حوضي، قال بعض أهل العلم إنه الآن على حوضي، ولكن هذا وإن كان فوق عقولنا يجب علينا أن نصدق به. وقيل منبري على حوضي عن يوم القيامة، أنه يوضع منبره عليه الصلاة والسلام هناك من أجل أن ينظر إلى الشاربين من هذا الحوض، جعلنا الله وإياكم من شاربين. نعم. لا ينكر فيه لأنه محدث، يعني الإنكار فيه أنه محدث، ما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون يسمونها بهذا الاسم، مع أنهم لا شك يعظمونها أكثر مما نعظمها ويرون فيها النور أكثر. فإذا أردنا أن نضيف إلى الاسم اسم المدينة شيئا فلنضيف ما كان حقيقة مختصا بها وهو النبوية. نعم. لا، هم يتعبدون، يرون أنها أن ذلك تعظيم لها. نعم. لو في مكة لكان أفضل. لا ليس عليه شيء. نعم. لو نعم الظاهر أنه لا بأس، لأن هذا لم يخرج منها رغبة عامة ولكن حبا في أهل.
أيها الإخوة،
الصادع بذكر العقوبة حتى يتركوها، ولهذا كان ما تدعو النفوس إليه يرتب الشر عليه عقوبة أكثر. ما في شك كبيرة من الكبائر لأنها فيها وعيد. نعم. ما يستقيم الاحتجاج، الاحتجاج ما يستقيم لو لم يكن من تعظيم مكة إلا أن قصدها ركن من أركان الإسلام لكان كافيا عن كل شيء. ولا يلزم إذا فضلت المدينة في شيء من الأشياء أن يكون لها الفضل المطلق، وهذه قاعدة مفيدة ينبغي أن يعرفها الإنسان، أن بعض الأشياء يخص بفضيلة لكن لا يقتضي هذا التفضيل المطلق. نعم.
نعم.
رأينا أن الذي يقدح في أهل المدينة أخطأ، لأن الحديث عام أنه ما أراد أحد أهلها بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الرصاص أو كما يذوب الملح للماء، لكن لا يمنع أن يكون في المدينة مثل أناس يستحقون أن يذموا، أما أن تذم المدينة عموما فهذا خطأ، هذا خطأ عظيم. إيه نعم، من أراد أهل بسوء يدخل في هذا الحديث. نعم. آدم. لا ما أدري، وكل شيء حرم فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا، كل شيء حرم بحق الله لا يمكن أن يكون صحيحا، ولهذا لو قتل الإنسان الصيد في مكة أو في المدينة صار حرام، وأما إذا حرم لحق المخلوق فإنه لا يكون حراما، كالمغصوب مثلا لو غصب الإنسان شاة وذبحها فهي حلال، لأن هذا ليس لحرمتها ولكن لحرمة مالكها في مسألة الغصب. نعم. لا ما يجوز، نهى الرسول عن حمل السلاح في مكة، يقتل بغير حمل السلاح، والمراد بحمل السلاح ان الانسان يكون معه دائما سلاح، اما ان ياخذ سلاحا ليقتل ذئبا او يقتل او يقتل غرابا هذا لا باس، لان هذا شيء طارئ ولا يبقى.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا عيسى بن حفص ابن قال اخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أنه أخبره أن أخبره أنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي
قوله لكاع هذه كلمة ذم وقدح، لكنها مما يجري على الأسن بغير قصد، مثل تربة يداك، تربة يمينك، عقرة، حلقة، وما أشبه ذلك مما لا يقصد منه معناه الخاص، ولكن يفهم من مجرد الذم والسب.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنث مولى مصعب عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراض يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك.
الدجال فتنته من أعظم ما يكون من الفتن، ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة. وهو رجل من بني آدم أعور، يدعي النبوة أولا ثم يدعي الربوبية، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات امتحانا للخلق، فكان يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وينصرف عن القوم لا يجيبونه فيصبحون ممحنين، ليس عندهم راعي. ولكن الله عز وجل يظهر كذبه على يد شاب من الناس، يأتي إليه فيدعوه ولكنه يأبى، ويقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، الثاني كشهر، الثالث كأسبوع، وبقية الأيام كالأيام المعتادة. وليس هذا كناية عن شدة أمره حتى يكون اليوم الواحد كالسنة كما قاله بعضهم، بل هو حقيقة. ويدل لذلك أن الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدرا. وفيه أيضا في هذا الحديث وفي مراجعة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الواجب حمل كلام الله ورسوله على الحقيقة، وأن الإنسان لو استبعد الشيء فالله على كل شيء قدير. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال المسيح، يقتل المسيح، لكن المسيح بن مريم نبي من أولي العزم، وهذا خبيث من الدجال. نعم.
من
من من مكة بعض العلماء سلك هذا وقال إن بقاء الإنسان في المدينة أفضل، وأظنه قول الإمام مالك رحمه الله، أظنه قوله، ولكن المجاورة في مكة أفضل لكثرة الحسنات. نعم سليم. من ايش؟
من رغب في سكن المدينة.
نعم.
ترجع عنده مصلحة دينية تغيرها.
نعم.
شيخ وش يكون
هذا؟ لا هذا لا شيء عليه. ما رغب عنها، ولكن رغب في ما هو خير من البقاء فيها. الرغبة عنها أن يتركها زهدا فيها، كالذي يخرج من شدة المؤونة فيها والجهد وما أشبه ذلك. أما من خرج لمصلحة دينية فمن الملوم من الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم خرجوا. نعم خالد.
بعض الناس إذا قبل أن
يموت
يوصي بأن يكتب وصية المدينة.
نعم. حكمه أنه لا لازم الوفاء بوصيته.
وإذا وفى الورق بوصيته هل يأتم
لا الإثم؟ لا يأتم، لكن لا ينبغي أن يفتح الباب، يعني هذا يكلف الورثة. وأيضا لو أنه فتح الباب وصار كل من أوصى أن يدفن في المدينة دفن فيها لضاقت المدينة. الحكم الشرعي أنها لا تجب الوفاء، لا يجب الوفاء. وأما إذا كان مثلا عن قرب، مثل إنسان قريب من المدينة وأوصى أن ينقل إليها فلا بأس، كما أوصى سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص أن يدفن في المدينة من مكانه العقيق. نعم.
باب المدينة تنفي شرارها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي
يعني
الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد راغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
قول تأكل القرى يعني أنه يكون لأهل الغلبة على أهل القرى والظهور عليهم، وهذا هو الذي وقع، فإن الله تعالى فتح بلاد كثيرة بأهل المدينة. وقوله تنفي الناس المراد بهم أهل الشر والذين لا خير فيه، فهو من باب العام الذي أريد به الخاص، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وفي قوله يقولون يثرب وهي المدينة إشارة إلى كراهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم للمدينة لأنها من التثريب وهو اللوم. وأما قوله تعالى في المنافقين يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا حكاية عن المنافقين. وأما المدينة فلا تسمى يثرب، تسمى المدينة، تسمى طيبة، تسمى طابة كما سماها الله عز وجل وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة وطابة. اشتهر عند الناس أنها تنعت بالمنورة، المدينة المنورة، والأحسن أن يقال المدينة النبوية أو يطلق فيقال المدينة، لأن المنورة وصف يصدق على كل بلد نوره الله بالإسلام، فكل بلد دخله الإسلام فقد دخله النور فهو منور. لكن المدينة النبوية هذه خاصة لأنها سكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يماثلها غيرها. لكني رأيت الناس الآن والحمد لله بدأوا يكتبون المدينة النبوية. نعم
محمد
شيخ
يقول
في رسول الله صلى الله
عليه
وسلم تنفي الناس كما يفعل الكير الخبر. شيخ هذا في كل زمان وفي آخر زمان فقط؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، لكنه لا شك أنها فيما يبدو والله أعلم أنها في آخر الزمان، لا يعني لا يهتم الناس بها ويضيقون بها ذرعا، والمراد الناس أهل الشر. نعم
بينهما نقول ان جمع بين النصوص صحيح ان مكه لها طريه من ناحيه انها مقصوده او من ناحيه انها مكان لرحمه اركان الاسلام، لهذا الفتح. لكن الحديث جاء عن ذلك
تفضيل المدينه، فنقول ان المدينه
افضل من هذا
الباب. واما بالنسبه للحرميه فلا شك ان مكه الله تعالى افضل من من قال بها أحد الطلبة.
وبالنسبة للساكنة نقول لا شك أن المجارة في مكة فيها من الحسنات الكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، رغم ذلك قال أنه يعني أطلق يعني
يحتمل أن الرسول قال هذه الأحاديث أيضا قبل أن يفتح مكة، وأيضا في المهاجرين ما يمكن أن يسكنوا مكة بعد أن هاجروا منها. ثم إن الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن المجاورة بمكة أفضل أو بالمدينة أفضل، قال الصحيح إن الأفضل أن يجاور في بلد يزداد فيه إيمانه وتقواه. وعلى هذا ينزل فإن الصحابة رضي الله عنهم حتى حيث انتشروا في البلاد يدعون الناس إلى دين الله. نعم
على
رافضة
المدينة
لنفي
شرار الناس
عن المدينة. ما تقولون في هذا؟ يقول هل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز أن يباع العقار على الرافضة لأن الرسول أخبر بأن المدينة تنفي الخبث؟ نعم هذه مسألة ترجع إلى القضاة وحكم فيها، فأنا ما أدري ماذا يعملون. ثلاثة نعم على كل حال الرافضة كغيره من الطوائف، يعني بعضهم بدعته شديدة وبعضهم خفيفة، ما في إشكال.
إذا قلنا بأنهم يشيخهم شرار
إيش؟
إذا قلنا أن الرافضة يكون شرار
ما في إشكال، لكن هذه المسائل ترجع إلى القضاة، لا بد أن عندهم تعليمات يمشون عليها. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. حدثنا لم يذكر الحديث.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى
الحديث
نعم
بالذال هنا
وقال
بالثاء
هذا ما سمعنا
هو قال فيما سمعت أولا لم يذكر الحديث أليس كذلك
لم يذكر الحديث حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقمني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقمني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقمني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها
الله في هذا دين على أن المبايعة لازم عقد لازم ولا يمكن للإمام أن يفسخها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى على هذا الأعرابي أن يفسخها ولو فسخها لكان لازم ذلك أن لا يكون له طاعة على هذا المبايع والرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا إذا بايعه الناس وكذلك إذا بايع الناس الخليفة من بعده فإن هذه البيعة ملزمة توجب على كل من بايع أن يسمع ويطيع نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار الخبث الفضة وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله حدثني محمد
طابة عندكم بمعنى طيبة طابة
أين
معناها عندكم
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة هذا فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيه أنها لا تسمى بغيره فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب والله أعلم
صفحة كم؟
نعم يقولون يثرب وهي المدينة قوله صلى الله عليه وسلم يقولون يثرب وهي المدينة يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة ففي هذا كراهة تسميتها يثرب وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة تسميتها يثرب وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة قالوا وسبب كراهة تسميتها يثرب لفظ التثريب الذي هو التوبيخ والملامة وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض قال العلماء ولمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المدينة قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة وقال تعالى ومن أهل المدينة وطاب وطبب والدار إيش
طابة
عندي وطببة في سقوط إحدى النقطتين. وطيبة والدار، فأما الدار فلأمنها فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها، وأما طابة وطيبة فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة. والطاب والطيب لغتان، وقيل من الطيب بفتح الطاء وتشديد الياء، وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها. وقيل من طيب العيش بها. وأما المدينة ففيها قولان لأهل العربية، أحدهما وبه جزم قطره وابن فارس وغيرهما أنها مشتقة من دان إذا أطاع، والدين الطاعة أو والدين الطاعة. والثاني أنها مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام به، وجمع المدينة مدن، ومدن بإسكان الدال وضمها.
الله أكبر.
باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاء، وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراض وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس بدل قوله بسوء شرا.
كيف فيها الرؤتين في عندي يعني الأشكال عندك في النون ولا في السين؟ السين الأخيرة هذه من مفتوحة لأنها اسم الأنصر للعالمية والعجب. أما النون ففيها ضغطة الفتح والكسر.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراض أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل
عن عمر بن نبيه
عن عمر بن لبيه قال أخبرني دينار القراض أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال بدهم أو بسوء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض أنه قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم
يبصون
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا محمد بن رافع قال حدث
هذا يحمل على من خرج من المدينة لهذه الأمصار من أجل الرفاهية والعيش الرغيب وليس من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. والبس معناه السير بسرعة وشدة.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فيتحملون بأهليهم ما معنى فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم؟
يعني معنى يتحملون بهم يحملونهم إلى هذه البلاد ومن أطاعهم من الناس وشاورهم وأشاروا عليه. نعم استمر.
باب في المدينة حين يتركها أهلها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حاء. وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعواكي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجر يتيم ابن جريج 10 سنين كان في حجره أو كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب
أو كان غريب العادة أن الإنسان إذا أخطأ في اللفظ أتى ببل ها؟ كيف؟ إذا تمسلك أو كان يفهم منه تكرار اللفظ.
لا أنا ما عندي أيضا أنا أخطيت خطأ ما عندي لغة ثانية.
يتيم ابن جريج 10 سنين 10 سنين كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما يريدان المدينة
يعني كسرت
خطأ
يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
هذا الله أعلم سيأتي لما ما سمعنا في التاريخ ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم.
أليس يا شيخ هذان الراعيان من شرار الخلق اللذان تقوم عليهم الساعة؟
الله أعلم.
أن يموت في هذه الدنيا
إيش؟ والله أظن البخاري أنه آخر من يموت في هذه الدنيا
قال
تأتيني
إذا
يبني ما سيجدان المرشى فأتعقم
نطالبك بهذا
غدا
إن شاء الله.
نعم شرح شبون
قوله صلى الله عليه وسلم ليتركنها أهلها على خير ما كانت مدللة للعوافي يريد السباع والطير. وفي الرواية الثانية يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. أما العوافي فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفة. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري. فهذا هو الظاهر المختار. وقال القاضي عياض هذا فما جرى في العصر الأول وانقضى لعله يا شيخ هذا فيما جرى في العصر الأول وانقضى. قال وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا. أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافي وخلت مدة ثم تراجع الناس إليها. قال وحالها اليوم قريب من هذا وقد خربت أطرافها. هذا كلام القاضي والله أعلم. ومعنى ينعقان بغنمهما يصيحان قوله صلى الله عليه وسلم فيجدانها وحشا وفي رواية البخاري وحوشا
قيل معناه يجدانها خلاء أي خالية ليس بها أحد. قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء. والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يغشاها إلا العوافي. ويكون وحشا بمعنى وحوشا، وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش، وقد يعبر بواحده عن جمعه كما في غيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشا، إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشا، وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتها. وأنكر القاضي هذا، واختار أن الضمير في يجدانها عائل إلى المدينة لا إلى الغنم، وهذا هو الصواب. وقول ابن المرابط غلط، والله أعلم.
والله الظاهر وحوشا أو وحشا يعني ما في أحد إلا الوحوش كما يدل عليه الحديث، لكن الظاهر أن خروج الراعيان من مزينة وغطفان ستكون من مزينة.
ما في غطف هذا الشيء،
ما في، هذا في آخر الزمان. نعم
شيخ،
خلاص يا مش اسمك بلاوي عبد الحميد، الظاهر أن الورقة اللي جاءتنا من قبل ما هي منك، هي عليك. نعم.
باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله.
هذه الترجمة فيها خطأ، ما بين القبر والمنبر الصواب ما بين البيت، لأن الرسول ما قال ما بين قبري ومنبري، قال ما بين بيتي.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
قوله عليه الصلاة والسلام: روضة من رياض الجنة، يعني أنه مكان للأعمال الصالحة ترجى فيه الإجابة والقبول، كما في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة رياض وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإنسان أن يكثر العمل الصالح في ذلك المكان. وقوله منبري على حوضي، قال بعض أهل العلم إنه الآن على حوضي، ولكن هذا وإن كان فوق عقولنا يجب علينا أن نصدق به. وقيل منبري على حوضي عن يوم القيامة، أنه يوضع منبره عليه الصلاة والسلام هناك من أجل أن ينظر إلى الشاربين من هذا الحوض، جعلنا الله وإياكم من شاربين. نعم.
لا نقول أن هذا الاسم قد أصبح عالم بالغلبة، لا يمكن فيه ما دام الاسم
محدودا شرعيا شارح لا ينكر فيه لانه محدث يعني الانكار فيه انه محدث ما كان الصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون يسمونها بهذا الاسم مع انهم لا شك يعظمونها اكثر مما نعظمنا ويرون فيها النور اكثر فاذا اردنا ان نضيف الى الاسم اسم المدينه شيئا فلنضيف ما كان حقيقه مختصا بها وهو النبويه نعم لا هم يتعبدون يرون أنها أن ذلك تعظيم لها نعم لو في مكة لكان أفضل لا ليس عليه شيء نعم لو نعم الظاهر انه لا باس لان هذا لم يخرج منها رغبه عنها ولكن حبا في اهله
ايها الاخوه